إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فحديثنا اليوم بإذن الله تعالى بعنوان تذكرة المتعافي باسم الله الشافي. فمن أسماء الله عز وجل الشافي، وهو اسم ورد في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في دعائه للمريض بقوله: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فالشافي من أسماء الله عز وجل، ونحن نؤمن بهذا الاسم ونأخذ منه الصفة المناسبة لله عز وجل، صفة الإبراء، إبراء المرء من المرض، إبراء العبد أيا كان من المرض، صفة الشفاء. فالله عز وجل هو الذي يملكه على وجه الحقيقة، ولا يملكه غيره، ولا يستطيع ولا يقدر غير الله تبارك وتعالى على أن يشفي من مرض، ولا على أن يزيل سقما، إنما الذي يشفي هو الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب الناس أذهب البأس، أي المرض والوجع والألم، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. ولما جاء جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم وقد اشتكى، فقال: يا محمد، اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك بسم الله أرقيك. هكذا رفاه جبريل عليه السلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على نفسه المعوذات، وينفث في كفيه، ويمسح بهما وجهه، وما امتدت إليه يداه من بدنه. وإبراهيم عليه السلام يتحدث عن ربه أمام من يعبدون غير الله، فيذكر في صفاته فيقول: وإذا مرضت فهو يشفين. نسب المرض إلى نفسه، وإن كان الكل بقدر الله، لكنه ينسب المرض إلى نفسه، والشفاء إلى ربه تأدبا مع الله تبارك وتعالى. وهذا غلام الأخدود، غلام أصحاب الأخدود، غلام تعلم العلم الشرعي وتعلم توحيد الله تعالى، وأجر الله على يديه من الكرامات ما لا يمكن أن يقدر عليه بشر، حتى إنه صار من أمره أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي من الأمراض بإذن الله تعالى، فظن الناس أنه يشفي بذاته بقدرته. فجاءه رجل أعمى كان يجلس أمام الملك الكافر وعمي بصره، فلم يقدر هذا الملك على أن يرد إليه بصره، فجاء إلى هذا الغلام الموحد وقال له: قد أتيتك بهدايا وأموال فكلها لك إن أنت شفيتني. فقال له الغلام: أنا لا أشفي، ولكن الله عز وجل هو الذي يشفي، فإن آمنت به دعوته لك فشفاك. فآمن الرجل وشهد أن لا إله إلا الله، فدعا الغلام ربه فرد الله إليه بصره. وكان من أمره ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الغلام أقر أنه لا يشفي وأن الذي يشفي هو الله تبارك وتعالى. حتى ما كان من أمر عيسى عليه السلام وأنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، كل ذلك بإذن الله، لا يفعله عيسى عليه السلام إلا بقدرة الله تعالى وإرادته وتأييد الله له. فالثمرة الأولى من ثمرات الإيمان باسم الله الشافي أن نعلم أن الشافي هو الله، وأنه لا يملك الشفاء على الحقيقة إلا الله، وأن الله تعالى في شفائه ليس كمثله شيء، فهو يشفي من كل الأمراض إذا أراد الله تعالى شفاءها. يقول للشيء كن فيكون، يشفي بسبب وبلا سبب، يشفي أمراضا استعصى على أعظم أطباء البشر أن يشفيها أو يعالجها، فينزل الله أمره فيذهب الله المرض، وينزل مكانه البرء والشفاء والسلامة بقدرة الله تعالى. والله تعالى يشفي من الأمراض بكافة أصنافها وأجناسها، فالأمراض منها ما هو قلبي إيماني يذهبه الله تعالى إذا أراد ويشفيه، ومنها ما هو بدني جسدي كذلك يشفيه الله تعالى ويذهبه. فالله تعالى يشفي من سائر الأمراض القلبي والبدني والنفسي، بل الأمراض الاجتماعية وأمراض الأمم بكافة أشكالها وألوانها، إنما الذي يشفيها هو الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا يا عباد الله، فإن الله لن ينزل داء إلا أنزل له دواء، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. فما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، لكن قد يصيب المرء دواء الداء وقد لا يصيبه، وإذا أصابه قد يريد الله الشفاء وقد لا يريده، فإذا أراد الله الشفاء كان وإلا فلا. والثمرة من هذا أن يخلص العبد بتوكله إلى الله، وأن يوحد الله عز وجل في التوكل عليه، وأن لا يتوكل على غيره، لا معالج ولا طبيب ولا أي بشر على ظهر الأرض، إنما يجعل قلبه نحو الله، وإن كان سيمضي في الأسباب فذلك لا يعارض تمام التوكل على الله، بل الأخذ بالأسباب من تمام التوكل، لكن المهم ألا يجعل العبد السعي في الأسباب محله القلب، وإنما محله الجوارح، والقلب يكتمل توكله على الله عز وجل، فلا يلتفت القلب إلا إلى الله ولا يعتمد إلا على الله، فهو يتبرأ من كل حول ومن كل قوة إلا إذا كان من عند الله عز وجل. الثمرة الثانية، أن يعلم العبد أن المرض جند من جنود الله تعالى يسلطه على من يشاء من عباده، وأنه قد يكون لمغفرة الذنب ورفعة الدرجة، وقد يكون انتقاما أو ابتلاء من الله تبارك وتعالى. والمرض رحمة من الله تعالى لعباده المؤمنين، وأوجه الرحمة من الله في المرض كثيرة، فالمرض قد يكون ابتلاء كما ذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. من أوجه الرحمة في المرض مغفرة الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، الوصب هو المرض، ولا نصب ولا وصب ولا أذى حتى الشوكة يشافها إلا كفر الله بها من خطاياه. ولما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض يوعك محموم صلى الله عليه وسلم، فقال له ابن مسعود رضي الله عنه يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجل، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. فقال يا رسول الله ذلك أن لك أجرين؟ قال نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصبر على أذى يصيبه إلا كفر الله به خطاياه كما تحث الشجرة ورقها، أي تنزل الخطايا والذنوب والمعاصي من على العبد كما يتساقط ورق الشجرة من عليها. فالعبد إذا صبر غفر الله ذنبه، إذا صبر على المرض غفر الله ذنبه. الوجه الثاني من أوجه الرحمة في المرض أن الله تعالى ينجيه به من النار، ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل أصيب بحمى قال له أبشر، أبشر بماذا يبشر؟ بماذا يبشره النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبشر ما من مسلم تصيبه الحمى إلا كانت حظه من النار، تصيبه الحمى في الدنيا حتى لا يحرق بالنار في الآخرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن أوجه الرحمة في المرض أن المريض يظفر بمعية الله تعالى، كما في الحديث القدسي أن الله عز وجل يعاتب عبده يوم القيامة فيقول له فيما يقول عبدي مرضت فلم تعدني، كيف أعوذك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله عز وجل: مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدت ذلك عندي. ومن أوجه الرحمة في المرض أنه سبيل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، يعني عينيه، يعني كف بصر، فصبر واحتسب عوضته منهما الجنة. وفي الحديث الصحيح عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أصرع وإني أتكشف، فادعو الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أصبر يا رسول الله. ثم قالت: يا رسول الله، ولكني أتكشف، فادعو الله لي. صبرت على المرض ولم تصبر على كشف عورتها وهي في حالة ذهاب العقل. فنسأل الله أن يرد عقول نساء المسلمين إليهن. قالت: ولكني أتكشف، فادعو الله لي. فدعا الله لها ألا تتكشف. ومن المرضى من يبلغ منزلة الشهيد، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصيب بالطاعون أو السل أو مات حريقا أو مات غريقا أو مات تحت الهدم أو ماتت المرأة في نفاسها، أن ذلك كله ينال صاحبه أجر الشهيد عند الله تعالى. فبهذا نعلم أن المرض للمؤمن رحمة من الله عز وجل، أما للعبد الكافر والفاجر والمنافق فإنه عذاب يسلطه الله عز وجل عليه وينتقم الله تعالى منه به ويأخذ منه بعض ما يعذبه به في الدنيا، ويبقى له سائر الوزر في الآخرة إذا قدم على الله عز وجل ولم يسلم ولم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. وهذه رحمة من الله تعالى، بها يعلم العبد أنه على كل حال يتقلب في طاعة، سواء كان في مرض أو كان في عافية أو كان في نعمة أو كان في ابتلاء، أنت على كل حال عبد لله تعالى، كلفك الله بعبودية إما الصبر وإما الشكر. المهم ألا يراك الله عز وجل حيث نهاك، وألا يفقدك حيث أمرك. ومن الثمرات الإيمانية بسم الله الشافي، أن يعلم العبد أن الشفاء قد يكون ابتلاء واختبارا وامتحانا من الله تعالى. فنحن ندعو الله ونسأله الشفاء، ولكن ليس للضرورة أن يأتي ما طلبنا، وليس معنى الشفاء أنه بالضرورة رضا من الله تعالى، قد يكون ابتلاء من الله، كما في قصة ثلاثة: أقرع وأبرص وأعمى. أراد الله أن يبتليهم، أن يمتحنهم، فأرسل إليهم ملكا قال لكل واحد منهم: ماذا تريد؟ فقال الأعمى: أريد أن أبصر. وطلب من المال نوعا هو الغنم. وقال الأقرع: أريد جلدا حسنا وشعرا حسنا، وأن يذهب عني هذا الذي قذرني الناس لأجله. وسأله نوعا من المال فقال البقر. وطلب الأبرص جلدا حسنا ولونا حسنا وأن يذهب عنه هذا المرض، وسأله عن نوع المال الذي يريده فقال الإبل. فنمت الإبل وولدت البقر وكثرت الغنم. وجاءت ساعة الامتحان، فجاء الملك للذي كان أقرع في صورة رجل أقرع، قال له: مسكين انقطعت به السبل، أسألك بقرة أتبلغ بها؟ فقال له: الحقوق كثيرة، ما عندي بقرة أعطيها لك. فقال: كأني أعرفك، ألم تكن أقرعا قبل ذلك وحصل بك كذا وكذا؟ قال: لا، هذا المال ورثته كابرا عن كابر، كان أبي كذلك وكان جدي كذلك. فقال: إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت، فعاد كما كان فقيرا أقرعا. وحصل نفس الأمر للأبرص. وأما الأعمى فإنه لما جاءت ساعة اختباره وامتحانه نجح بفضل الله، فقال لسائله: قد كنت أعمى مثلك، فهذه الغنم أمامك، فخذ منها ما شئت ودع منها ما شئت. فقال له: بارك الله لك، إنما أراد الله أن يمتحنكم، وقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشفاء قد يكون ابتلاء من الله تعالى. ومن الثمرات الإيمانية التي تنتج عن الإيمان بسم الله الشافي إباحة التداوي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح لنا أن نتداوى، فقال: تداووا يا عباد الله. وقال: إن الله تعالى لم ينزل داء، أو لم يضع في الأرض داء إلا وضع له دواء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي أمر إباحة أو أمر استحباب على حسب حال الشخص. وربما يصل التداوي إلى الوجوب في حال بعض الناس إذا كان لا يصبر على المرض، ويؤدي به المرض إلى ترك الواجبات أو الوقوع في المحرمات، فيجب عليه حينئذ أن يتداوى إن قدر على التداوي. ولكن لا يجوز التداوي بحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتداووا بحرام، فإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. ولما سئل عن التداوي بالخمر فقال: إنها ليست دواء ولكنها داء. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم منذ أكثر من 14 قرنا، واليوم يعملون البحوث والدراسات ليتوصلوا إلى أن الخمر وإن عالجت في جانب فإنها تفسد في الجسم جوانب أخرى أكثر مما عولج إن عالجت، ولكن القوم زين لهم الشيطان سوء أعمالهم فأتوا بالخمر وسموها بغير اسمها، فمنهم من يسميها الوسكي أو الكينة أو الكيمياكو أو المشروبات الروحية أو المية أو البيرة وما شابه ذلك، وهذا لا يغير الحكم، فتغيير الاسم لا يغير الحكم. وربما يأتي بعض الناس بفتوى لشيخ من بلاد غير بلادنا أنه أباح البيرة مثلا، ولكن الشيخ لما أفتى قال إن البيرة التي تصنع في بلادنا تم اختبارها وعلم أنها تخلو من الإسكار ومن الكحول ومن المواد التي تسكر وتغيب العقل، ما هي إلا نبيذ الشعير، شعير أخذ منه ماء ولم يضف إليها أي شيء وليست مسكرة. فإذا كانت هكذا فلا شيء فيها، أما في غير هذه البلاد فإنها ربما يضاف إليها شيء من الكحول وربما تسكر، ولكن مادة الإسكار فيها قليلة، لا يسكر المرء إلا إذا شرب منها شيئا كثيرا. والقاعدة أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، فلا يجوز التداوي بها ولا بسائر المحرمات ولا بالنجاسات. والضرورات إذا وقعت يستفتى في حالة الضرورة على قدرها ولا تعطى حكما عاما، إذا وقعت الضرورة يسأل عنها صاحبها. لكن الله تعالى قال بعدما ذكر المحرمات إلا ما اضطررتم إليه، فإذا وصل العبد إلى حالة الاضطرار فذاك شيء آخر. أما أن يأتي الإنسان ويقول إنه يريد أن يشرب الخمر أو البيرة لأنها وصفت له أو لأنها تفتت الحصى أو ما شابه ذلك، فهذا كله ليس دواء وإنما هو داء. ولم يجعل الله شفاء أمة نبيه صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها. ومن الثمرات الإيمانية بسم الله الشافي الدعاء باسم الله الشافي. والدعاء على نوعين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فأما دعاء العبادة فأن يقوم العبد متعبدا لله تعالى بالأعمال التي ترفع المرض وتنزل السلامة، وأما دعاء المسألة فأن يسأل العبد لنفسه ولإخوانه الشفاء كما زار النبي صلى الله عليه وسلم سعدا فقال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يعود مسلما مريضا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، يقولها سبع مرات. إذا قالها وهذا المريض لم يحضر أجله إلا شفاه الله تعالى وعافاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالشفاء لأهله وللمسلمين ويعوذهم ويأمر بذلك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهذا دعاء المسألة. فنحن ندعو الله تعالى لأنفسنا ولمرضانا بالشفاء ونتوسل باسم الله الشافي عملا بقول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فوسائل الشفاء كثيرة، على رأسها كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقوله من القرآن، من هنا لبيان الجنس لا للتبعيد، حتى لا يظن أن بعض القرآن شفاء والبعض الآخر ليس شفاء. فالله تعالى ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وهذا الشفاء والرحمة كما قلت في القرآن صالح للقلب وللنفس وللبدن ولكل أصناف الأمراض. وقد صح أن أبا سعيد الخدري رقى مريضا أشرف على الموت بسورة أم القرآن، فقام وكأنه نشط من عقاب. فالقرآن شفاء ورحمة، ولكن لا ينتفع بشفائه ورحمته وهداه إلا من آمن به ورضي به شرعا وتشريعا وحكما وتحاكم إليه. قال: ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ومن وسائل الشفاء عسل النحل. قال الله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وقد جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أخي استطلق بطنه، يعني عنده إسهال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقيه عسلا. فسقاه عسلا فزاد الاستطلاق. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، سقيته عسلا فازداد. قال: اسقيه عسلا. وفي الثالثة قال: اسقيه عسلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقيه عسلا. فسقاه فبرئ. قال العلماء: لعل بطنه كان فيه شيء من الفضلات، فلما سقاه عسلا وهو حار ذابت هذه الفضلات فزاد الإسهال، فظن الرجل أنه يضره ولكنه ينفعه. ومن وسائل الشفاء الحبة السوداء التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها شفاء من كل داء إلا الموت. أذكر الحديث الذي ذكرته في أول حديثنا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء إلا الهرم. قالوا: يا رسول الله، أو إلا السام. قالوا: يا رسول الله، وما السام؟ قال: الهرم أو الموت. فالشاهد أن الموت لا علاج له، أن الكبر والسن لا علاج له، لا يعود المرء شبابا ولا يعود إلى الحياة إذا نزلت به أسباب الموت. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن حبة السوداء فيها شفاء من كل داء إلا الموت. ومن وسائل الشفاء الحجامة.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الشفاء في شيء ففي شربة عسل أو شرطة محجر أو كية بنار، قال: وأنهى أمتي عن الكي. فالعلاج بالكي مكروه، وفيه تفصيل يأتي في حين آخر إن شاء الله تعالى. ومن وسائل الشفاء ألبان الإبل وأبوالها وأبوالها وألبان البقر، قد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعترض على ذلك. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بذلك، ونحن يكفينا هذا ولا نحتاج إلى أكثر منه. وأما المعاند المجادل فما عليه إلا أن يرجع إلى البحوث العلمية التي صيغت في هذا وعملها علماء من المسلمين ومن غيرهم في الاستشفاء من كثير من الأمراض بأبوال الإبل وألبانها وألبان البقر إلى آخر كثير من الأشياء التي تستعمل في الشفاء بجانب العلاج التجريبي الذي يقوم به علماء هذه الصنعة والذين يرجع إليهم فيها بصفة عامة كل واحد في تخصصه عملا، بقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن القاعدة الأعم هي أن الشافي هو الله، وأننا نؤمن بأن الشافي هو الله، ومهما سلكنا الأسباب التجريبية أو التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نعلم يقينا أن الشفاء بيد الله، وأنه لا يملكه إلا الله عز وجل، ولا يقدر عليه مخلوق، وأن هذه الأسباب لا تتعلق بها قلوبنا، وإن سعينا إليها بأبداننا. فنسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض مسلم، وأن يعافي كل مبتلى مسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم سدد رميهم، وثبت أقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم خذ بنواصينا ونواصيهم إليك أخذ الكرام عليك. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم ول على أمة نبيك صلى الله عليه وسلم في كل موطن وفي كل درجة وفي كل منزلة من تحب أن يتولى عليهم يا رب العالمين. اللهم ول علينا أحب خلقك إليك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، واهدهم ووفقهم إلى ما تحب وترضى، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اجمع كلمة المسلمين، واجمع صفهم، واجمعهم تحت راية سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمع قلوبنا، اللهم اجمع قلوبنا، ووحد كلمتنا، ووحد صفنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم اجعل مصر وسائر بلاد المسلمين أمنا أمانا، سخاء رخاء، يا حي يا قيوم. آمنا في أوطاننا، واستر عوراتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اكفنا شر عدونا بما شئت، واكفنا شر المنافقين بما شئت. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم سدد رميهم، وثبت أقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا.
سورية، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، واكفهم شر عدوهم بما شئت، وأنت حسبنا وحسبهم ونعم الوكيل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.